بعض الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه. طبعا عما عرض له بمعنى إذا رأيت أن أخاك مشغولا وهناك أمور قد أهمته فبلباقة تسأل إذا رأيت أنك تستطيع أن تقدم له شيئا، لكن لا يكون سؤال فضولي. بعض الأسئلة قد تكون فضولية مزعجة، فإذا كان سؤالك فعلا وبينك وبينه من علاقة بحيث فعلا تحس أنه كتم شيئا ولا يريد أن يظهره، لكنك أنت يخجل من إظهاره لكنك يحب أنك تتحدث عنه لكي تنقذه أو تساعده أو تسعفه، فهذا معلوم أن من لباقتك ومن كياستك ومن حق الأخوة والصحبة ومن كرمك ونبلك أن فعلا بدل أن يتكلم أن تسأله وأنت قبل أن تبادره بالسؤال قبل أن يتكلم، بحيث ما عرض له رأيته مهموما رأيته مشغولا تغير حاله فتسأله عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه. تظهر أنت أنك فعلا تتفاعل معه، تتفاعل معه وتشغل قلبك، تظهر أنك فعلا منشغل وليس باللسان فقط، بل إذا ذهبت إلى البيت تتصل بالهاتف، إذا ذهبت البيت تتصل بمن يستطيع أن يسعفه أو ينقذه أو يساعده من زملائك، إذا كانت قضية مالية، إذا كانت قضية اجتماعية، قضية وجهة، قضية شفاعة، قضية يحتاج إلى خدمات تقدمها في نفسه في أهله في أولاده، تظهر انشغال قلبك حقيقة وليس مجرد تظهر له ابتسامة في الحي أو تفاعلا من الموقف وأنت أمامه، فإذا ما ذهبت عرضت عنه، هذا ليس من الكرم. ويظهر شغل قلبه بسببه ويبدو السرور بما يسر به، إذا جاءته مثلا أفراح فتفرح معه في زواج، في ولد، في نجاح، في تحقيق مكاسب دنيوية، الناس بشرية تحب المكاسب، فتظهر الانفعال، تتصل بالهاتف وتبارك له وتدعو له وتشاركه أفراحه، كما أنك تشاركه أحزانه أيضا، لكن لا تأتي بالفرح محل الحزن والحزن محل الفرح، فإن هذا بلادة. قالوا في الصحيح من رواية الترمذي إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم. الصحيح يعني حديث صحيح، ليس الصحيح يعني صحيح البخاري، لأن أحيانا إذا قال العلماء وفي الصحيح قد يظن منه أنه في مسلم أو في البخاري أو في أحدهم، لكن هو قال هنا وفي الصحيح من رواية الترمذي، يعني رواه الترمذي وهو صحيح. فإذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فتفاتحه وتقول حبك في الله وتتحدث معه بما تشعر، تجعله يشعر أنك فعلا تحبه وأنك تقدره وأنك تبدي السرور بكل ما يسر به. ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليك. طبعا حديث عن أن تدعوه بأحب الأسماء إليك، وهذا معلوم أنه فعلا يورث انبساط عجيب. بعض الناس يحب أن يقال له يا أبا فلان، وكثير يعني والناس تختلف حقيقة، يعني الأقاليم والأقطار تختلف، كثير عندنا في الجزيرة خاصة كثير يحبون أن يقال يا أبا فلان، بينما في مناطق أخرى لا، ما هو مألوف، مألوف له أن يقال يا فلان اسمه مباشرة، ولا مانع كذلك إذا كان له ألقاب أن تقولها إذا كان يحب ذلك، وغالبا الناس إذا كان لها ألقاب تحب أن يلهج الناس بها، فإذا احرص على أن تختار الأسماء والألقاب والكنايات التي يحبها أخوك، قد تكون يا أبو فلان أو أبو فلانة، أو إذا كان له اسم يعني أحيانا قد سيتخذ لقب غير الاسم، يتخذ لقب أو يعني أهل البلد يتعارفون على ألقاب، مثلا لبعض الأسماء مثل حسين دائما حسين أبو علي أو حسن أبو علي أو علي أبو حسن أو أبو حسين، وإن لم يكن له أولاد، فإذا كان يحب مثل هذا لا مانع، وكذلك الحال في الأسماء الأخرى، كل غالبا في البلاد بعض الأسماء تتميز بلقب ثابت، فلا مانع إذا كان يحب هذا وتحس أنه يرتاح أنك تدعوه وإن لم يكن له ولد اسمه حسن أو حسين أو علي أو نحو ذلك. ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده. أنت وزميلك أمام أبيه فتثني عليه، تقول والله ما شاء الله ولدك فيه كذا، ويحافظ على الدراسة ويحافظ على الصلاة، ورأى فقيرا فأعطاه، أو رأى عاجزا فساعده. هذا لطيف جدا أنك تثني عليه بمن يحب الثناء عنده، أمام أمه، أمام أبيه، أمام أخيه الأكبر، أمام أستاذه، أمام زميل آخر. وهذا ليس رياء ولا نفاق، إنما هذا يحفظ الود. طبعا تثني عليه بما هو فيه، أيضا ثناء لا يدعي للغرور أيضا، إنما تكون فيك لباقة، لأن بعض الناس قاسي جافي لا يذكر حسنة أبدا. قد لا يكون سيء، لا يذكر مساوئ، ولكن أيضا جاف. الناس تحب الحديث اللين، وتحب هو قد فعلا يقول لك لا يا أخي لا تذكر شيء، لكن في نفسه ينشرح. لكن أيضا بطريقة لا تكون، بعض الناس أيضا يبتذل، يتذل نفسه ويتحدث ويثني ثناء أنت تحسنه كاذب، أيضا هذا لا. أو تفسير، تفسر الحدث أكبر من واقع، عمل حركة بسيطة تنقلها كأنها ما شاء الله أتى بما لم تأتي به الأوائل، أيضا لا هذا ولا هذا. تثني عليه وتتحدث إن هذا يشرح النفس، ولا 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 تحس بأنك يحس أنك كاذب أو أنك تبالغ في 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 الحديث أو في التفسير أو في تفسير الحدث يعني. وكذلك ينبغي أن يثني عليه ما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده. وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، بمعنى مثلا تقول أولادك ما شاء الله على تربية، وأهلك فيهم حشمة وكذا وكذا، تثني عليه فعلا بما يرتاح له، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. زميلك في العمل تقول ما شاء الله أنت يا أخي تنجز، أنا أشوفك في اليوم تمشي معاملات كذا وكذا، ما شاء الله أنا أشوفك في استقبالك للناس عندك رحابة صدر، أنا ما أفعل مثل ما تفعل. تحسسه بهذا أولا يبقي الصدور منشرحة، والأمر الثاني أيضا يبعثه إلى المزيد، يعني يقدم خدمات للناس، أو حتى في مؤلفه، في تصنيفه، في كذا وكذا، في جميع الأمور، تخصصاته إن كان تاجرا، إن كان طالب علم، إذا كان عاملا، إذا كان صانعا إلى آخر، أو طبيبا أو ممرضا. تثني عليه في خلقه وعقله وهيئته وخطه، بل حتى أحيانا حتى لا مانع أن تقول يا أخي هندامك طيب. بعض الناس فعلا إذا لبس يلبس لبس حسن وحسن الهيئة، ويهتم بمظهره، هذا ليس ممنوعا وليس محرما أن الإنسان يظهر بزي حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يخرج بالطيب، يتطيب ويلبس اللبس الحسن، للضيوف لباس وللجمعة لباس. فإذا رأيت مثلا هيئته حسنة وسمته حسن ويحب اللبس الحسن، يهتم بملبسه، بثيابه، بعمامته، بغطرته، باللباس التي يخرج بها للناس، لا مانع أن تثني عليه. هذا تنشرح النفوس بهذا، النفس بشرية وضعيفة، وينبغي أن نعرف هذا حتى ولو كان أكبر الناس. أنا أتصور لو قابلت وزير وقلت له أنت ما شاء الله من أشيك الوزراء، صار بينما كلمة يعني ما هي لا تسوي شيئا، لأن مقامه هو وزير يعني. لكن الناس هكذا طبيعه، حتى ولو كان صغير، كما أن الطفل يفرح لو لبس ثوب جديد، الوزير يفرح كذلك لو قلت له ثوبك زين. فإذا كان النفوس بهذه البساطة، لماذا تكون بخيلا بكلمة طيبة؟ النفوس يكفيها هذا، لا يريد منك لا مال. أحيانا فعلا كلمة طيبة تقولها في مجلس أحب إليه من لو أعطيته 50,000، أو ذببت عن عرضه، أو مدحته فيما هو فيه في مقام فعلا بحيث يستحق أو يحتاج، أو الناس وقعوا فيه يتكلم وتكلموا فأتيت بكلمة فعلا ذكرت حسنة قد نسوها، قد تخطي عن جميع وتغير وجه المجلس عليه. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، مثلا كنت في مجلس فأثنوا عليه، تذكر له ذلك، لأن ذكرك هذا يجعله يحس أنك فعلا تحبه. بينما لو سمعت وسكت ثم جاءه العلم من طرف آخر أنه فعلا أثني عليه في المجلس، يقول عجيب والله فلان صديقي ما أخبرني، يكون في نفسه شيء. وأنت كتمك لهذا قد يدل على نوع من الحقد والحسد، كيف يثنوا عليه وأنا لا؟ لا 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 يرد هذا على خاطرك أو في بالك. ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، إذا قدم لك معروفا لا شك أن من حقك أن تشكر. أما أن تكون، لأن بعض الناس فعلا يعني قد يقدم لك أشياء وأنت فيك جفاء وفيك غلظة، أو أحيانا تكون متعالي أيضا وتقول هذا حق لي أو نحو ذلك، وأنت ذب عنه في غيبته. وهذا مهم جدا، لأن الكلام كله عن اللسان، الكلام عن اللسان، فكما تثني عليه كذلك تدافع عنه في غيبته إذا قصد بسوء. فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصح، لا تسلمه ولا تخذله، إذا تكلم الناس فيه تذب عن عرضه وتدافع عنه. وفي الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا إسلام، أن يتحدث الناس فيه بسوء ثم لا تدافع عنه. ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، فإذا لم تذب عن عرضه فقد أسلمته وخالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. ولك في ذلك معياران، يعني معيار المدافعة عن أخيك حتى تكون فعلا صادق، وحتى فعلا تحس أنك دافعت بما تدين الله به عز وجل، لك مقياسان. المقياس الأول أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك، كيف سيكون موقفك لو أن هذا السب وهذا الشتم وهذا الذم وقع عليك؟ ماذا سيكون حالك؟ ستنفعل وتتأثر وتدافع قدر ما تستطيع. إذا ضع نفسك موضعه حينئذ تكون صادقا فعلا في المكافحة والكفاح عن أخيك. أحيانا قد يكون الذي قاله صحيح في أخيك أو فيك مثلا، إنما قد يكون تفسر الأمر أو تخفف منه أو تبين بعض وجهته. صحيح أنا وقع مني كذا لكن قصدي كان كذا، أو وقع مني كذا لكن هو لا يصل للحل التي أبلغتموها إلى، إنما الأمر أقل من ذلك مثلا، قد يكون بالتقليل، قد يكون بتصحيح التفسير إلى آخره. أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، فتقول ما تحب أن يقوله، هذا المعيار الأول. المعيار الثاني أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمى عليه. لو تصورت أن أخيك أن أخاك موجود وأنت تدافع عنه، كيف سيكون؟ ستكون منتشي وستكون متفاعل. أيضا كذلك افترض أنه خلف الجدار يتسمع، ماذا ستقول من ورائه؟ هذا يدعوك فعلا إلى أن تكون أكثر نصحا وأكثر صدقا وأكثر يعني إخلاصا في الدفاع. فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن يتحرك في غيبته، ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق، بمعنى أنك أمامه تعطيه وجه مبتسما ومن خلفه تترك الناس تقطع في عرضه. ومن ذلك التعليم والنصيحة، يعني من حقوق اللسان أنك تعلمه إذا رأيته قد أخطأ أو قصر، والنصيحة إذا كذلك قصر. فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، على معنى إذا كان فقير سوف تعطيه مالا، كذلك إذا كان فقيرا في العلم فعليك أن تعلمه، طبعا بطريقة لبقة وبطريقة لا يكون فيها استعلاء. لماذا؟ لأنه صديق، والصديق يجب أن تحس وتحسس، تحس أن 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 الصداقة تعني المساواة والأخوة تعني المساواة. لا تحاول أبدا أن تتعالى، وإن كنت صاحب علو وإن كنت صاحب فضل وصاحب علم وصاحب ديانة وفيك خير وصاحب مقام مالي أو مقام اجتماعي، ما دام أن العلاقة بينكم أخوة، إذا يجب أن تحس أن الأخوة تعني المساواة، لا تظهر أي استعلاء. كذلك أيضا إذا كان صديقا لك وتعلمه أيضا لا يحس أنك فعلا متعالي عليه بعلمك. هو نعم قد يبادر يقول علمني، هذا شيء آخر، فرق حينما يقدم يقول علمني هذا غير، لكن لما أنت تبادر بتعليم هذا ينبغي أن لا تحسس أو لا تشعره بالدونية، إنما تشعره بالمساواة. وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا، وهذا صحيح، الأصل في النصيحة السر، وخاصة بين الإخوان وبين يعني كثير من المقامات تكون النصيحة سرية. والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار. فمن نصحك علانية فقد فضحك ووبخك، ومن نصحك سرا فقد نصحك. كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباحث عن الإرضاء، وهذا تفريق جميل جدا. في شيء اسمه مداراة وفي شيء اسمه مداهنة. المداهنة ممنوعة، ودوا لو تدهن فيدهنون، والمداراة خلق كريم. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ هذا هو الفرق الجميل. المداراة، الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض يعني بالمقصد الباعث على الإرضاء. يعني مثلا طبعا المداهنة والمداراة كلها إرضاء، يعني المداهرة المداراة والمداهنة كلها سكوت. المداهن ساكت والمداري ساكت، المداري محمود والمداهن مذموم، كلها سكوت. إذا ما الفرق بينهما؟ يقول الشيخ الفرق كلها فيها الفرق هو ما الذي دعاك إلى الإغضاء، ما الذي دعاك إلى السكوت. هل الذي دعاك سلامة لدينك و يعني رأيا منك أن أخاك يصلحه السكوت؟ إذن هذه مداراة. أما أن الذي دعاك إلى السكوت هو أنك تقول ما نداعي زائله، لأنك تحتاج في قضية ثانية لحظ نفسك، تريد يشفع لك في كذا ويريد أن يفعل لك كذا وكذا. فإذا كان الداعي للسكوت حظ نفسك وشهوتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. أما إذا كان السكوت سلامة دينك قد يكون سيء سليط اللسان، لو أنكرت عليه استطال لك استطالة بحيث فعلا يؤثر عليك في دينك، بحيث قد ترد عليه ردا تخرج فيه عن طورك وعن حدود الأدب أو حتى حدود الديانة، وقد يقودك إلى نسأل الله السلامة أن تتبادل السباب والشتائم. فإذا كان الداعي سكوت إما سوءه هو وخشية على دينك، أو فعلا إن رأيت أن السكوت فيه مصلحة يدعوه إلى أن يصلح من نفسه، إذن هذه مداراة. أما إذا كان سكوت لحظ نفسك فهو مداهنة، وهذا تفريق جميل. قال ومن ذلك أيضا العفو عن الزلات. فالحق العفو عن الزلات الكلام عن 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 عن, عن اللسان الحقيقة. العفو عن الزلات سبق الكلام عنه، ولذا إرادها هنا نوع من التكرار، لأن العفو عن الزلات سبق الإشارة إليه، والكلام هو عن الحق اللساني، الحق المسكوت والحق المنطوق. العفو عن الزلات فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه. إذا كان نصح نعم، إذا كان حديثا لسانيا نعم، مهما أمكن ولا تترك زجره ووعظه، فإن أبى فالمصارمة، بمعنى أنه إذا رأيته استمر على المنكر ولم يفعل في نصح فإنك تصارمه، بمعنى تقاطعه إذا رأيت أن المقاطعة أيضا هي أجدى. أما إذا كان المقاطعة تدعوه إلى أن يزيد في غيه وأنت لا تستفيد، فأنت تراجع تنظر هل الهجر والمصارمة فيها مصلحة، أو أن المصلحة الإبقاء عن الرابطة هذه حتى تجد فرصة أخرى للحديث وللتصحيح وللنصح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.